أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب بر الوالد المشرك. وعن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، أرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. باب لا يسب والدي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والدي. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. الباب الحادي عشر من كتاب الأدب المفرد، ويذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله بر الوالد المشرك. البر والإحسان إلى الوالدين سواء كان مؤمنين أو كان مشركين. فهنا ذكرنا حديث قبل ذلك في هذا الباب، هنا حديث آخر عن ابن عمر قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء. حلة سيراء معنى أنها مصنوعة من حرير، وعادة ما تطلق الحلة على الثوبين، على الثوبين زي ما احنا نسمي بدلة، لبس بدلة يعني ثوبين، جاكيت وبنطلون، فكذلك الحلة عندهم يعني ثوبين، الإزار والرداء. فلقى حلة جميلة سيراء من حرير تباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة، هذا يوم عيد، فالبسها في يوم الجمعة حلة منظرها جميل، وإن تلبسها في صلاة الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني الذي يلبس الحرير هذا لا نصيب له في الآخرة. والخلاق معناه النصيب من الثواب، يعني لا ثواب له في الآخرة هذا الذي يلبس الحرير، يعني لا يحل للرجل أن يلبس الحرير، إنما رخص فيه فكان للنساء حتى تتحلى لزوجها، أما الرجل فلا يجوز له أن يلبس الحرير. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، جاءت هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم بحلل من هذا الحرير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بحلة منها. هنا عمر في الأول قال له: اشتري هذه البسها للجمعة والوفود. لم ينكر عليه التحلي لصلاة الجمعة وللوفود، الإنسان يلبس الثياب الجميلة، لكن أنكر أن الثوب يكون حرير، لا يجوز لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يلبس ثوب الحرير. فلما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل لعمر بحلة، فتعجب عمر من كيف لا يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول إنه يلبسها من لا خلاق له وبعدين يبعثها لي. قال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن مش كل هدية تأتي لإنسان لابد أن هو ليستخدمها، ولكن يعطيها لمن يستخدمها، يعطيها لامرأته، مش هو اللي يلبس الحرير، لكن زوجته تلبس الحرير، يعطيها لحد من النساء بمن يجوز له ذلك. قال: إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها، إما تبيعها وتنتفع بثمنها، أو إنك تكسوها لمن يجوز له أن يلبسها من النساء. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. عمر كان له أخ في مكة كان كافرا، أخوه كان كافرا، فعمر كنوع من البر، بر أخاه وأيضا التألف على الإسلام لعله يسلم أخوه، فأرسل إليه بهذه الحلة لعل هذا الأخ يعني لما يجد بر عمر له يسلم يدخل في الإسلام. فهنا آدي عمر رضي الله عنه أرسل بحلة إلى أخيه، هذا نوع من أنواع البر. فإذا كان مع الأخ يبقى الأب من باب أولى، يبقى الأب من باب أولى إذا كان مشركا أن يبره الإنسان يحسن إلى أبيه سواء كان مسلما أو كان مشركا. والآية تقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يقول الإمام البخاري رحمه الله لا يسب والدي، هذا باب آخر وفيه أنه لا يجوز لأحد أن يسب والديه. يقول هنا في الحديث من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، وفي رواية من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده، أن يستسب يعني يتسبب، أن يتسبب لوالده في السباب. إزاي يكون؟ إنه يشتم الناس، يشتم الناس، شتم إنسانا إنه دعا على أبيه باللعنة حيرد له الشتيمة زيه، شتم أبا يروح شتم أبا، يشتم أمه يشتم أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. يبقى هنا في الاستسباب إن الإنسان يستدعي سب الغير لنفسه ولأبيه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك أن هذا من الكبائر. لتشتم إنسان تقول روح يلعن أباك يلعن كذا يلعن كذا، تقول أم رضد لك هذا الشيء، هذه كبيرة من الكبائر. اللعن، الدعاء باللعن هذا من المصائب، الإنسان يدعو باللعن، لأن اللعن من أضيق الأشياء. حين يقول الإنسان لإنسان لعنك الله، هذه اللعنة تصعد من فم الإنسان إلى السماء فلا تجد لها مكانا في السماء، ثم تنزل للأرض ما تلاقيش لها مكانا في الأرض. فإذا كان هذا الملعون يستحق نزلت عليه، لا يستحق رجعت لصاحبها، رجعت لهذا اللاعن. يبقى كان هو بيدعو على نفسه بالطرد من رحمة الله سبحانه إذا كان من دعا عليه لا يستحق ذلك. لذلك كان من الكبائر أن الإنسان يستسب لوالديه أو أنه يدعو على إنسان باللعنة فترجع هذه الدعوة على نفسه. أيضا من الأبواب يقول إمام البخاري عقوبة عقوق الوالدين، العقوبة في عقوق الوالدين. عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعدل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. هذا من أسرع الذنوب عقوبة. الإنسان قد يقع في الذنب وتكون عقوبته متأخرة، وقد تكون يوم القيامة ولا يعاقب في الدنيا، ولكن من الذنوب اللي لازم الإنسان يدقها في الدنيا هذه العقوبة، البغي وقطيعة الرحم. البغي، البغي الظلم، الظلم الإنسان يظلم غيره، يبغي عليه يعني يتعدى عليه، التعدي على الغير، العدوان، التعادي والاستكبار، انه حاسس انه قادر يعمل في الناس اللي يقدر عليه يقوم يفعل هذا الشيء ما يهموش حد، ظلما وعدوانا وبغيا. وقديما قالوا على الباغي تدور الدوائر، المصائب كلها تنزل فوق دماغ الانسان الباغي. اديكوا شايفين في التلفزيون الرئيس السابق والوزراء والمجرمون قد ايه عسوا في الارض فساد، قد ايه افسدوا، قد ايه ما كانش بيهمهم حد، قد ايه كانوا يتعالوا على الناس، الناس عندهم كلهم بيلعبوا هم بس اللي ماشيين في الجد، لما يقول الناس عملوا مش عارف ايه وبتاع يقول خليهم يلعبوا، خليهم يتسلوا، خليهم مش عارف ايه، خلي يعني الناس ما لهمش قيمه عنده. الان اهو يكفيه ذل انه متشال على ظهره وهو قادر يقف، مش 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 قادر، لا لا لا، تمثيليه عملها المحامي معاه انه روح على ظهرك كده عشان تصعب على الناس يعملوا، يكفيه ذلا هذا الشيء انه ماشي، يكفي ذلا للمحامي بتاعه انه يدافع عن انسان اجرم في حق الملايين، يكفيه هذا خيبه وهذا ذل، الاثنين يدافع عن الباطل من اجل مال عشان ياخد 70 مليون جنيه ياخدها، قصاد ما يدافع عن انسان يعرف انه كان مجرما، يعرف انه كان اسهل حاجه يسفك الدماء. مش فاكرين الراجل اللي رايح يقدم له الجواب يطلب معونه ويطلب حاجه ضرب رصاص وتقتل، وطلع للناس في التلفزيون ضرب الدراع ويقول لهم ضربني بسكينه في ايدي، ضربني بسكينه في ايدي، رئيس كذاب يكذب على الناس، هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثلاثة منهم الملك الكذاب، الملك الكذاب يكذب على الناس. ضاع الرجل هدر، هو كذب على الناس وسقفوا له وهللوا له سبحان الله. ولما تيجي الصور في التلفزيون في الماضي وهو بيتكلم، وفي الحاضر وهو على ظهره، سبحان من يعز ويذل سبحانه تبارك وتعالى. أهو أعجل حاجة إن يأتي المصيبة على صاحبها البغي، الإنسان الباغي، الإنسان الظالم، الإنسان الذي يكيد للناس ويؤذي الناس ببغيه وبظلمه، ولا يرتدع لا بنصيحة ولا بغيرها. يقول له أصبر، هيجيت لك مصيبتك قبل ما تموت، حكي لك المصيبة، ما تخافش، ما تجريش، ما تفرش. تفر منين؟ من الله عز وجل، هيدي لك. يقول لنا هنا: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر. يعني كأن عقوبة الدنيا مش هتخفف من الآخرة، لا ده لسه، ده مستني لسه كمان عقوبة في الآخرة. وهنا الباغي في الدنيا يأخذ عقوبته، وفي الآخرة لسه كمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة. مش دي هتخفف دي، لا ده هو ده ظالم طغى له الاثنين، هذه وهذه. قال: من البغي وقطيعة الرحم. من البغي هذه واحدة، الثانية قطيعة الرحم، أن الإنسان يقطع أوصال رحمه، يقطع أباه، يقطع أمه، يقطع أخاه، يقطع رحمه اللي أمر أن يصلها. وربنا سبحانه يحذرنا من ذلك، يأمرنا بصلة الأرحام، يأمر الوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. يبقى هنا الرحم وصى به ربنا في كتابه سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها. كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من قطيعة الرحم، كأن الإنسان الذي يقطع رحمه ينتظر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ينتظر العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك أمرنا بصلة الأرحام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الكفار يؤذونه صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ويقول: غير أن لكم رحمة، أن لكم رحمة سأبلها ببلالها، يعني حنوصل هذا، مش حقطع الرحم أنا، مش هكون أنا قاطع الرحم. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يعطينا القدوة والأسوة الحسنة في صلة الأرحام صلوات الله وسلامه عليه. فاحذر من قطيعة الرحم، حتى ولو كان الأب هذا كان كافرا ولا الأم، لا يجوز لك أن تقطعهما، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والآية كما ذكرنا. يقول الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات أو مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. ثلاث دعوات مستجابات يستجيب الله عز وجل لهن، يعني يعدل الاستجابة لهذه الدعوات الثلاث. الإنسان يطرى أنهي دعوة التي يستجيب الله لها. قال: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، ولنا في الحديث الآخر ليس بينها وبين الله حجاب، وأخبرنا أنها تصعد إلى السماء كالشرر، يعني الطير للسماء، تصعد للسماء. ولنا دعوة المظلوم ولو كافرة، ولو كان كافرة. يبقى هنا لا يجوز لك أن تظلم لا مسلما ولا كافرة. فإذا دعا الإنسان المظلوم كان كافرا، كان فاجرا، كان مسلما، الدعوة دعوة مستجابة على ظالمه، لأن الله حرم الظلم. قال: إني حرمت الظلم على نفسي. لا، الله يحرم الظلم على نفسه، وحاش له أن يظلم، وهو يملك كل شيء سبحانه، فكيف المخلوق يظلم غيره؟ قال هنا: الثانية دعوة المسافر، الإنسان الذي يسافر يدعو لأحد أو يدعو على أحد. إذا كان يدعو لأحد دعوة مستجابة، يدعو على من ظلمه أيضا دعوة مستجابة. التالتة قال: ودعوة الوالدين على ولدهما، دعوة الوالدين. شوف، الأب أو الأم إذا ظلمهما الابن يدعوان عليه إلى دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، يستجيب الله سبحانه وتبارك وتعالى. دعوة الوالدين على ولدهما، إن عمره ما حيدعي على الولد إلا بدعوة صادقة، إلا وهو صادق. الأب حيدعو على حد يدعو على ابنه، ولا الأم تدعو على ابنها، لا يكون إلا إذا فاضل كيل بقى، فاضل كيل. فيقوم حين تدعو الأم على ابنها بتدعو وهي صادقة، مش بتكذب ولا بتتبلى على ابنها. والحالة الثانية إنه يكون أذاها أذن شديد، إن عادة الأب والأم يفوتوا شيء وراء شيء، لكن لما يضيق بهم الأمر في الآخر يدعوان على ابنهما، فهذه دعوة مستجابة. دعوة الوالدين على ولدهما. طيب دعوة الوالدين لولدهما لا شك أنها مستجابة أيضا، إذا دعا عليه فاستجيب له كذلك إذا دعا له. لكن عبر هنا لبيان خطورة هذه دعوة الأب والأم على الولدين أو على الولد، دعوة خطيرة جدا. وإنه مش هيوصل الأب والأم لأنه يدعو على الابن إلا والابن وصل لدرجة في عدم البر وعدم الإحسان لوالدين إلى درجة شديدة، فيستحق الولد أن يدعو عليه بذلك. لذلك احذر من دعوة الوالدين، بر الوالدين مهما استطعت إلى ذلك سبيلا، حتى يدعو لك ولا يدعوان عليك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.